بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب فضل الإسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. مضى معنا باب وجوب الدخول في الإسلام، وهو الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب. وهنا قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. فعقد رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب لأنه قد يظن ظان ويتوهم متوهم أن الداخل في الإسلام لا يجب عليه أن يقبل وأن يؤمن وأن يلتزم جميع أحكام وشرائع وعرى الدين، وأنه كذلك له أن يختار من جهة العمل ما شاء فيعمل به ويترك ما شاء. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ليدفع هذا التوهم، وليقرر رحمه الله تعالى أن الواجب الإيمان والأخذ والتزام جميع شرائع الدين من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق. فيدخل في ذلك جميع الأخبار وجميع العقائد وجميع الأحكام، فلا يكفر ببعضها ويؤمن ببعضها، فلا بد من أن يؤمن بجميع ما جاء في الإسلام وبجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بجميع الفرائض، افهموا هذا، يجب الإيمان بجميع الفرائض، بأن تؤمن أن الله جل وعلا فرضها، كما أنه يجب العمل بها ويجب أداؤها، ويجب الإيمان بجميع المستحبات، فتؤمن بأن الله جل وعلا أحبها لعباده، فهذا لا بد منه، هذا واجب أن تؤمن بأن الله جل وعلا أحبها لعباده، ويستحب لك أن تعمل بها، وكذلك المكروهات لا بد أن نؤمن بأن الله جل وعلا كرهها ويستحب تركها. فهمنا هذا؟ هذا معنى الدخول في الإسلام كله. وكذلك يجب أن نترك ما سواه، وما هنا موصولة بمعنى الذي، قال وترك ما سواه، ما موصولة بمعنى الذي، يدخل فيها كل ما سوى الإسلام. فكل ما سوى الإسلام يجب علينا أن نعتقد بطلانه، ويجب علينا أن نتركه. فهمنا هذا؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في المجلد السابع في الصفحة 66 بعد 200، يقول: والمقصود أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث. والحديث الذي أراده رحمه الله هو ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، وفي رواية فقد ولى الإسلام ظهره. فهمنا هذا؟ فالإسلام شرائع وشعب وعقائد وأقوال وأعمال، يجب على الإنسان أن يؤمن بها من جهة أن الله فرضها، فيؤمن بما أوجبه الله وبما استحب الله لعباده أن يفعلوه أو بما أحب الله لعباده أن يفعلوه، ويؤمن كذلك بما كرهه الله جل وعلا لعباده. وأما من جهة العمل فيجب عليه أن يعمل بما أوجب الله وأن يترك ما حرم الله مع اعتقاد تحريمه، وأن يأتي بالمستحب ويستحب له هذا، وأن يترك كذلك ماذا المكروه ويستحب له هذا. أما الإيمان بالمستحبات وأن الله أحبها وأحب لعبادها يفعلوها فهذا واجب، وكذلك الإيمان بالمكروهات أن الله كرهها لعباده وأراد من عباده أن يجتنبوها فهذا واجب، وأما تركها فمستحب. فقال إن الإسلام صوا ومنارا، والصوا جمع صوة على وزن قوة، صوة على وزن قوة، وهي أعلام من الحجارة تنصب على المفاوز والصحاري ليهتدى بها على الطريق. شيخ الإسلام قال: والمقصود أن الله أمر بالدخول في الإسلام كما دل عليه هذا الحديث، هذا الحديث الذي ذكرناه. قال: فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه. والآن سيفسر لك ما معنى قوله وجب الدخول فيه. قال: فإن كان واجبا على الأعيان لزمه فعله. إن كان واجبا على الأعيان فتؤمن بأن الله جل وعلا أوجب هذا الأمر، كالصلوات الخمس مثلا، وصيام رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا مرة واحدة في العمر، وكإيتاء الزكاة لمن وجبت عليه إذا بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول. فهذه من الدخول في الإسلام أن نعتقد أن الله جل وعلا أوجبها على عباده، وأن نفعلها بأن نؤدي ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا. قال: فإن كان واجبا على الأعيان لزمه فعله، وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه. إن كان واجبا على الكفاية، واجب كفائي، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فهذا عليك أن تعتقد ماذا؟ تعتقد وجوبه، تعتقد أن الله فرضه فرضا كفائيا. قال: وعزم عليه إذا تعين، ما إذا تعين عليه فيجب عليه فعله، أو أخذ بالفضل ففعله، يعني إذا تعين أصبح واجبا عليك أن تفعله، وإن كان فرضا كفائيا فالفضل في فعله. قال: أو أخذ بالفضل ففعله، وإن كان مستحبا اعتقد حسنه وأحب فعله. فهمنا هذا؟ في المستحب تعتقد حسنه وأن الله جل وعلا أحبه لعباده، وأن تحب فعله وإن لم تفعله. هذا كله داخل في معنى الدخول في الإسلام كله، وأن تفعله، فإذا فعله فقد أخذ بالفضل. فهمنا هذا؟ وهذا معنى قول أهل العلم أن الواجب الإيمان أو الأخذ أو الالتزام أو القبول، هذا معناه أن تعتقد وجوب ما أوجب الله وأن تعتقد استحباب ما أحبه الله وأن تعتقد كراهية ما كرهه الله. وما أوجبه الله يجب علينا أن نفعله، وما والمستحب يستحب لنا أن نفعله، والمكروه يستحب لنا أن نتركه. فهمنا هذا؟ قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قلنا: وترك ما سواه فيه عقيدة وفيه عمل، فالعقيدة أن تعتقد بطلان كل ما سوى الإسلام، والعمل أن تترك كل ما سوى الإسلام. فهمنا هذا؟ فمن لم يعتقد بطلان ما سوى الإسلام، إذا اعتقد صحة ما سوى الإسلام أو شك في بطلان ما سوى الإسلام هذا كله كفر، كفر بالله عز وجل، وهذا من نواقض الإسلام. هذا الناقض كم من نواقض الإسلام؟ ها، الناقض الثالث ما هو؟ من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. صحح مذهبهم يعني صحح ما سوى الإسلام، اعتقد صحة ما سوى الإسلام، فهذا كافر. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم المراد به الإسلام، السلم فسر بالإسلام وفسر بالطاعة. قال الطبري رحمه الله: وأولى التأويلات بقوله ادخلوا في السلم قول من قال معناه ادخلوا في الإسلام كاف، ادخلوا في السلم يعني ادخلوا في الإسلام. طيب، وقوله كاف، هل هذا حال من السلم أم هو حال من الداخلين؟ يعني هل المعنى خذوا بشرائع الإسلام كلها أو المعنى ادخلوا في الإسلام كلكم؟ هذا معنى قولنا هل هذا حال من السلم أو حال من الداخلين. فقوله كافة، الصحيح أنها حال من ماذا؟ من السلم، يعني ادخلوا في الإسلام كله، خذوا بجميع شرائعه وتمسكوا بجميع عراه، بجميع عقائده وبجميع أحكامه وأخباره وهكذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام. أن يعملوا، قال أمروا أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه، إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خالفه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز عنه يلتزمه وينويه. ما معنى يلتزمه؟ قال: وما يعجز عنه يلتزمه، يعتقد وجوبه إن كان واجبا، ويعتقد استحبابه إن كان مستحبا، وكراهيته إن كان مكروها، وتحريمه إن كان محرما. هذا معنى الالتزام، فهمنا هذا؟ قال: وينويه فيدركه بنيته. فالذي يعزم عزيمة صادقة على فعل ما أمر الله به إن كان واجبا أو مستحبا، فهذا يؤجر على نيته هذه. قال: ولما كان الدخول في الإسلام كافة لا يتصور إلا بمخالفة طريق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا هو الشاهد على قوله وترك ما سواه، وترك ما سواه. قال هنا ماذا؟ ولما كان الدخول في الإسلام كافة لا يتصور إلا بمخالفة الشيطان. من أطاع الشيطان في أمر هل دخل في الإسلام كله؟ لا، ما دخل في الإسلام كله، فهمنا؟ هذا هو. إذن الشاهد في الآية قوله ادخلوا، هذا فعل أمر، والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، فالأمر الوجوب، فدل على وجوب الدخول في الإسلام كله. وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان دل على تحريم اتباع خطواته، ودل على تحريم الأخذ بما سوى الإسلام، ودل على وجوب ماذا؟ ترك ما سوى الإسلام، فهمنا هذا؟ فهذه الآية واضحة الدلالة على هذه الترجمة. قال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون، من يدعون أنهم آمنوا بما، وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، يعني يدعون أنهم آمنوا بجميع ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. كذلك يدعون ماذا؟ أنهم آمنوا بجميع ما أنزل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون، قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يريدون، انتبهوا، يريدون ما معنى يريدون؟ أي يحبون، يحبون بقلوبهم محبة تبعث على فعل المحبوب، فهمنا هذا؟ وهذا قيد في التكفير، قيد في التكفير. فالمحبة القلبية هذه بقوله يريدون، قلنا يحبون، يحبون بقلوبهم محبة تبعث على فعل هذا المحبوب. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فهم يحبون من قلوبهم أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال وقد أمروا أن يكفروا به، والواو هذه حالية، والحال أنهم أمروا أن يكفروا به. ما معنى يكفروا به؟ أن يعتقدوا بطلانه، هذا في المقام الأول، أن يعتقدوا بطلانه وبطلان التحاكم إليه، وأن يتركوا التحاكم إليه. قال وقد أمروا أن يكفروا به، قال ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. والضلال البعيد هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا من كان هذا حاله فهو كافر. الذي تصدق عليه هذه الآية في قوله يريدون أن يحبون، يحبون من قلوبهم محبة تبعث على فعل هذا المحبوب الذي هو التحاكم، تحاكم إلى الطاغوت. قال وقد أمروا، والحال أنهم أمروا أن يكفروا بالطاغوت. فماذا كان منهم؟ فعلوا نقيض ما أمروا به، فعلوا نقيض ما أمروا به. فالشاهد في هذه الآية أن الإيمان بجميع ما أنزل الله لا يتحقق إلا بالتزام الإسلام، التزام الإسلام كله وترك ما سواه. فهؤلاء قد أكذبهم الله، أكذبهم الله في ماذا؟ في دعواهم الإيمان. هم ادعوا أنهم آمنوا بجميع ما أنزل الله، فأكذبهم الله تبارك وتعالى في هذا. والسبب أنهم أحبوا ماذا؟ التحاكم إلى الطاغوت وفعلوه، والله جل وعلا أمرهم أن يكفروا به فآمنوا به. ما معنى فآمنوا به؟ يعني أنهم اعتقدوا صحته وصحة التحاكم إليه، فهمنا هذا؟ ولهذا ضلوا ضلالا بعيدا. فالشاهد في الآية أن هؤلاء أخذوا ببعض الإسلام وتركوا بعضه، فكان هذا من اتباعهم لخطوات الشيطان، وكان هذا من ضلالهم البعيد. وكل ما أوجب ضلالا فهذا يدل على ماذا؟ على أنه محرم. فدلت الآية على وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فهؤلاء لم يدخلوا في الإسلام كله لأنهم آمنوا بالطاغوت، اعتقدوا بصحته وأحبوا التحاكم إليه، ففعلوا نقيض ما أمروا به، أمروا بأن يكفروا به، يعني أن يعتقدوا بطلانه وأن يتركوا التحاكم إليه. ولذلك ما دخلوا، هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام كله بل لم يتركوا ما سواه، فكان هذا السبب في ماذا؟ في ضلالهم الضلال البعيد. فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. قال وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، هل دخلوا في الإسلام كله؟ لا، بل ماذا؟ أخذوا بعضه وتركوا بعضه. فمن الدخول في الإسلام كله أن نجتمع جميعا عليه، وأن نترك التفرق، وأن نترك التحزب، فمن الدخول في الإسلام كله أن تعتقد وجوب الاجتماع والاعتصام بالكتاب والسنة. ومن الدخول في الإسلام كله أن تعتقد ماذا؟ أن تعتقد تحريم التفرق. فإذا اعتقدت وجوب الاعتصام كان واجبا عليك أن تعتصم بحبل الله، وإذا اعتقدت تحريم التفرق كان واجبا عليك أن تترك ما حرم الله عز وجل. فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أخذوا بعض الإسلام وتركوا بعضه، ولذلك قال الله جل وعلا لست منهم في شيء. وهذه البراءة تدل على إما أنهم تركوا واجبا أو فعلوا محرما أو جمعوا بين الأمرين. والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا جمعوا بين الأمرين، فتركوا ما أوجب الله في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، ووقعوا فيما حرم الله كما في قوله ماذا ولا تفرقوا، فكانت هذه البراءة منهم. فهمنا هذا؟ فالشاهد في الآية أن الإسلام صراط واحد، والرب المعبود فيه واحد، وكتابه واحد، ورسوله واحد، وقبلته واحدة، وأتباعه أمة واحدة. فهمنا هذا؟ فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لم يأخذوا بالإسلام كله، ولم يتركوا اتباع الشيعة التي ليست من الإسلام بل هي مما سوى الإسلام، فذمهم الله تبارك وتعالى وبرأ رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. وكما قلنا هذه البراءة لا تكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام كله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، وكذا اللكائي في وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو أثر ضعيف. الأثر هذا ضعيف، ففي إسناده مجاشع ابن عمرو وميسرة ابن عبد ربه، وكلاهما كذاب فهما متروكان، فالأثر هذا ضعيف. لكن فيه الشاهد فيه أن اسوداد الوجوه لا يكون إلا بسبب ماذا؟ فعل محرم أو ترك واجب. وأهل البدع والاختلاف اسودت وجوههم لأجل ماذا؟ أنهم ما دخلوا في الإسلام كله، فاسوداد الوجوه هذا دليل على أنهم إما أنهم تركوا واجبا أو أنهم فعلوا محرما فلم يأخذوا بالإسلام كله. فهمنا هذا؟ فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام كله بأي شيء، بالاجتماع والائتلاف على السنة وترك ما سواها وما خالفها من البدع. فهمنا هذا؟ قال الشيخ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي ما يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث أخرجه الترمذي، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي وهو ضعيف. ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي ما يصنع ذلك. طيب، إلى هنا هذا ضعيف. وأما قوله وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. هذه صحيحة، ولها شواهد صحح الشيخ الألباني رحمه الله لها شواهد من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة وفي مسند الإمام أحمد وكذلك جاءت من حديث معاوية في مسند الإمام أحمد فهمنا هذا إذن ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل هذا ضعيف هذا ضعيف أما وإن بني إسرائيل هذا له شواهد له شواهد يصح بها وهذا معناه أن كل ما وقع في بني إسرائيل سيقع في بعض هذه الأمة لا في جميعه وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة الملة كل قول وفعل اجتمع عليه جماعة سواء كان باطلا أو حقا يقال له ملة فهمنا هذا فمن إطلاق الملة على الباطل قوله تعالى إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملته ومن إطلاقها على الحق قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم إذن الملة ملتان ملة حقة وملة باطلة فالملة الحق ما هي ما شرع الله لعباده على ألسنة أنبيائه ليتوصلوا به إلى القرب منه سبحانه وتعالى هذه هي الملة الحق ما شرع الله لعباده على ألسنة أنبيائه ورسله ليتوصلوا به إلى القرب منه والملة الباطلة كل قول أو فعل اجتمع عليه وكان مخالفا لما شرعه الله على ألسنة رسله وأنبيائه كل قول أو فعل اجتمع عليه وكان مخالفا لما شرعه الله على ألسنة أنبيائه ورسله قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي ما المراد بالأمة هنا أمة الإجابة على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي فهنا بين لهم الحق بين لهم سبيل الحق ومن عرف الحق عرف أهله وعرف ماذا عرف الباطل فهمنا هذا فقال ماذا ما أنا عليه وأصحابي وهذا يقتضي ماذا أن نعرف الحق فإن كنت تريد أن تكون من الناجين فعليك أن تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن تلتزمه وأن تترك كل ما لم يكونوا عليه فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الإسلام كله وهذا واجب علينا أن نلتزمه بمعنى أن نعتقده منهجا صحيحا يوصل إلى الله سبحانه وتعالى وأن نعتقد بطلان ما سواه فهمنا هذا فكل أمر كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الإسلام ومن الهدى ومما يوصل إلى الله ويقرب إلى الله وكل أمر لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهذا باطل ومما سوى الإسلام ويجب علينا ماذا أن نعتقد بطلانه وأن نتركه فهمنا هذا فالفرق هذه كلها شاهد في هذا الحديث أن الفرق هذه متوعدة بالنار وذلك لأنها لم تأخذ بالإسلام كله ولم تترك ما سواه الإسلام كله ما هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالفرق هذه تفرقت وفارقت هذا السبيل وواجب أن نأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فالفرق هذه كلها لم تأخذ بما أمر الله جل وعلا به وهو السير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل أخذت ما سواه، ولذلك توعدت بماذا؟ بالنار، كلها في النار إلا واحدة. فدل هذا على وجوب الدخول في الإسلام كله، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وترك ما خالفه، وترك ما خالفه. فهمنا هذا؟ إذن الناجون هؤلاء قال كلها في النار إلا واحدة، فالناجون هؤلاء أخذوا أو دخلوا في الإسلام كله، فكانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والثنتان والسبعون ها أخذوا بعضه وتركوا بعضه، فكانوا من أهل النار. إذن الوعيد بالنار هذا لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فدل هذا الحديث على وجوب الدخول في الإسلام كله. قال الشيخ: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، وافقت من القلوب حياة فاستقام الناس عليها لرزقهم الله الحياة في الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الإسلام في صفائه ونقائه، وهذا هو سبيل النجاة، وهو واحد. وفي رواية قال ماذا؟ قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة، ما المراد بالجماعة هنا؟ تفسرها لك هذه الرواية: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذه هي الجماعة الأصلية، ومن خرجوا عنها حتى تتصور يعني هذه الفرق. قال: الجماعة. ما الجماعة الأولى؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلا يجوز لك أن تخرج عنها، لا باعتقاد ولا بقول ولا بعمل ولا بمنهج من مناهج الدعوة. يجب عليك أن تكون على ما كانوا عليه في جميع ما تأتي وتذر. كيف إنسان يقول كيف نستطيع أن نكون على ما كانوا عليه في جميع ما نأتي ونذر؟ كما قلنا بالالتزام، أن تعتقد أن هذا هو المنهج الوحيد الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أن تعمل بما أوجب الله فيه، وأن تترك ما حرمه الله عز وجل، ويستحب لك أن تفعل ما أحبه الله من المستحبات، وأن تترك ما كره الله من المكروهات على قدر الوسع والطاقة. لكن لا بد من الالتزام، أن تعتقد أن هذا المنهج بفرائضه وواجباته ومستحباته ومكروهاته كله من عند الله، وكله حق وصراط يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تأخذ بعرى الإسلام وتعمل بها. فهمنا هذا؟ قال: ورواه أيضا، يعني الإمام الترمذي روى هذا الحديث الذي مضى معنا من حديث أبي هريرة وصححه كما ذكرنا، وكذلك هو في مسند الإمام أحمد وفي أبي داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة، وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاوية. قال: وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمة أقوام، أو سيخرج من أمة قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا أيضا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه تنبأ بظهور أهل البدع وأهل الأهواء. قال: وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، فوقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتتجارى بهم الأهواء، هذا دليل على تغلغل هذه الأهواء في قلوبهم، تغلغل البدع، وأنهم أشربوا حب البدع ومنابذة السنن. قال: كما يتجارى الكلب بصاحبه، والكلب مرض يعرض للإنسان من عضة الكلب اللي هو داء السعر. داء السعر هذا ينتشر في الجسم. قال: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، أي هذا المرض. وكذلك البدع، البدع تتغلغل في قلوب أصحاب الأهواء. ولذلك الآن تأمل كم أمر الله جل وعلا بالاعتصام في كتابه، وكم نهى عن التفرق وحرمه، وصرف الله جل وعلا ونوع الأدلة في هذا، ومع هذا أهل هذه الفرق مقيمون على ما هم عليه، أشربوا حب البدع وحب المخالفة. قال: تتجارى بهم كما الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ولذلك توبة أصحاب البدع صعبة، لأنهم يعتقدون أن ما هم عليه من الدين، وأنهم يرجون القرب من الله بهذه البدع. ليسوا كأهل المعاصي كما سيأتينا. صاحب المعصية إن نصحته قال لك: نسأل الله أن يهدينا. وأما صاحب البدعة يجادل ويناظر، ولا يترك بدعته هذه إلا أن يشاء الله شيئا. إذن هؤلاء الذين تجارت بهم الأهواء، هؤلاء تركوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما دخلوا في الإسلام كله، ما دخلوا في الإسلام كله، بل أخذوا بما سواه. ولذلك توعدوا. قال: وقد تقدم قوله: مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذا الحديث قد مضى معنا، والمبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، يعني بين يديه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا به يبحث عن العقائد الفاسدة ويبحث عن البدع والضلالات فيتمسك بها ويأخذ بها ويحيي هذه البدع والضلالات ويدعو لها في أوساط المسلمين. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية هذا من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه لم يدخل في الإسلام كله، بل أخذ بما سواه. وبغض الله له هذا مما أن يكون على فعل محرم أو ترك واجب، فدل على وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وبذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للدخول في الإسلام كله ولترك كل ما سواه، وولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.